أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أما بعد، أحبتي في الله، لقد اختار إخواننا في لجنة الدعوة موضوعا واسعا فضفاضا لا يكفي أن نتناوله في جلسة، وإنما يحتاج إلى جلسات وقد صنفت فيه مصنفات. وأنا عادة لن أكون ساحرا فأعرض ما ينبغي عرضه في كتب ومجلدات في جلسة قوامها ساعة أو بعض الساعة، لكنني أحب أن أشير إلى أمور. الأمر الأول أن أمر الحريات العامة والحقوق من الأمور التي افتتن بها الناس في عصرنا الحديث. النهاردة هذه الثورات التي تعرف بالربيع العربي، مجموعات من الشباب الذين أعلنوا تمردهم على واقع هو واقع كان يستحق التمرد، لم يكن واقعا مثاليا، وهذا لا نلومهم فيه، ولكن اللوم كل اللوم حينما نتناقل حديث الحريات عن الغرب متناسين أن ديننا الحنيف يكفل لكل ذي حق حقه. الغرب لم يعرف هذه الحقوق والحريات إلا منذ قرون تعد على أصابع اليد الواحدة. يعني الثورة الفرنسية كانت 1790 أو 80 كما قلت في القرن 18. احنا النهاردة في القرن الكام؟ في بدايات القرن 21، يعني 18 و19 و20، بنتكلم في كم سنة؟ 300 سنة. بنتكلم في 300 سنة، في 3 قرون، في حين أن شريعة الإسلام نزلت منذ كم قرن؟ 14 قرنا وتزيد. هذا شيء مهم. قبل الثورة الفرنسية كان الناس في أوروبا يتعرضون لأقصى أنواع الاضطهاد. يعني أضرب مثال بأمريكا أم الحريات النهاردة. أمريكا أباد الجنس الموجود في أمريكا الآن، هو جنس أصل إنجليزي وأوروبي، أبادوا الناس الذين عاشوا منذ فجر التاريخ في الأمريكتين. نحن نعرف قصة الإبادة لجنس الهنود الحمر، هم سموهم هنود لأن اللي راح أمريكا كان متصور هيروح الهند، هيلف حول الكرة الأرضية، فيصل إذا صار غربا سيصل شرقا، لأن الكرة يريد أن يثبت أن الأرض كروية. فلما رأى الناس هناك ورأى السواحل، قال هذه سواحل الهند، لما رأوا الناس أطلقوا عليهم اسم الهنود، لكن لم يكونوا في هيئة الهنود المعروفة فعرفوا بالهنود الحمر. وتقريبا هذا الجنس، تقريبا هذا الجنس لا وجود له الآن. يعني البقية الباقية من الهنود الحمر في أمريكا يعدون بالمئات وربما بالعشرات. صار جنس كامل كان يشغل قارتين، جنس بسيط تمت إبادته، الكلام ده امتى؟ في هذه القرون الثلاثة التي اتكلم عنها. فأين الحريات؟ في القرن العشرين ظهر ملاكم مشهور جدا لم ينجب التاريخ ملاكما مثله، تعرفوه؟ محمد علي كلي، كان اسمه يوليوس كلي. وهذا الملاكم اشتهر لما فاز بالميدالية الأولمبية، مثل أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية وحقق لهم الميدالية الايه؟ الأولمبية. يعني إنجاز الدول بتسعى لهذه الإنجازات، وصار الناس يهتفون باسمه. ثم فوجئ محمد علي وهو على اسمه القديم في يوم الأيام أنه ممنوع من دخول أماكن معينة، لأن هذه أماكن لا يدخلها إلا البيض. طب ده أنا النجم الأولمبي، أنا اللي البلد بتحلف بيه، أنت البلد بتحلف بيك في الرياضة، لكن أنت هنا أسود، أنت أسود، والأسود لا يدخل مطاعم معينة ولا يركب مواصلات معينة. وكانت هناك ثورة في أمريكا مشهورة، ثورة السود، حينما دخل رجل أبيض فوجد امرأة عجوزا تجلس على مقعد على كرسي في الأتوبيس، ومكتوب على الأتوبيس لا يجلس السود في وجود البيض. يعني كويس انهم بيركبوا مع بعض، لكن مش معقول الاسود يقعد والابيض يقف. فالراجل قال لها قومي، قالت له مش قايمه. فما كان من الراجل ان ضربها وامر بانزالها من الاتوبيس، وقامت ثوره في اثر هذا. العجيب ان سود امريكا كانوا في هذا الوقت يستنشقون الاسلام، قالوا ده في دين يا اخواننا بيسوي بين الناس. معقول في دين بيسوي بين الناس؟ قالوا اه. دين ايه؟ قالوا دين الاسلام. ولهذا فوجئنا مثلا ان طيار كبير اعتنق الاسلام في الولايات المتحده الامريكيه من العبيد السود الذين جلبوا من افريقيا. انا بقول الكلام ده ليه؟ لكي لا ننسى، لكي لا يضحك علينا، لكي لا يستغل ابناؤنا. انا بالامس كنت بسمع الفتاة أو السيدة اليمنية التي فازت في العام الماضي بجائزة نوبل للسلام، عارفينها؟ اسمها توكل كرمان. هذه المرأة أم لثلاث أطفال ومتزوجة، وكانت امبارح في برنامج الحقيقة مع الإبراشي، وكانت بتتكلم. قال لها من ضمن الأسئلة: ليه ألعت النقاب؟ أنا حسيت أن النقاب ده ساتر يحول بين المرأة وبين تطلعها لحريتها. امرأة كانت منتقبة، لكنها كانت منتقبة بفعل العادة، خدوا بالكم، ودي مصيبة العادة. لما بيفرض علينا قواعد دينية باعتبارها عادات، الناس بتتمرد عليها. لكن قارن هذا في مصر، لم تجد منتقبة تمنع من دخول الامتحان لأنها منتقبة. إيه اللي بيحصل؟ ترفض دخول الامتحان وتصر على ارتداء نقابها ولو رسبت، وربما ترفع قضايا. والكلام ده كنا بنسمع عنه السنة اللي فاتت واللي قبلها، قضايا كثيرة. الفرق بين من يعتنق فكرا وبين من ينبهر بفكر آخر. السيدة توكل كرمان لما بيسألها عن الشريعة الإسلامية ووصول الإسلاميين للحكم في بلاد زي مصر وتونس والمغرب وبرضه مرشح في اليمن، قالت الإسلام مصدر إلهام، لكن الشريعة الإسلامية مش ملزمة لنا في العصر الحديث، أصبحت صاحبة فكر وصاحبة فلسفة. الفلسفة اللي تحكمنا النهاردة أن احنا في حقوق وحريات يجب أن يتمتع بها الجميع، تم تصديرها لنا. لم بالذات لما الأمم المتحدة عملت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في القرن العشرين، وروجوا لنا أن هذا هو أعلى سقف عرفته البشرية للحقوق والحريات. والحقيقة إن قد لا يكون هناك سقف أصلا، لأن نظرتهم للحريات نظرة من لا دين له. نظرتهم للحرية نظرة من لا دين له ولا خشية من الله عنده. عشان كده النهاردة من ضمن الحرية التي يطرحونها، وطرحت علينا في مؤتمر السكان منذ سنوات اللي انعقد في مصر، وبعدها المؤتمر اللي انعقد في الصين في بكين، طرحت علينا مجموعة حزمة من القوانين يجب علينا ان احنا ننفذها، كلها تدور حول الحرية المطلقة خاصة للإناث او للنساء. ولهذا فرضوا علينا قانون الإجهاض. نعم المسلمون رفضوا شدة، ولم تستطع الحكومة أيام مبارك أن تمرر قانونا يبيح الإجهاض، لأن معنى أنني أبيح الإجهاض يعني أبيح الزنا، ثم أبيح للمرأة أن تقتل جنين دون أن تتعرض لأي ملامة. هذا هو الذي يروجونه، حتى إنهم صاروا يروجون للزواج المثلي، الرجل يتزوج رجل والمرأة تتزوج امرأة، بعد أن ألفوا العلاقات الجنسية غير المشروعة بين الرجال والنساء. نسبة الجواز عندهم الزواج لا تتجاوز 25% من عدد السكان، دي نسبة عالية جدا 25%. 75% ما بيتجوزوش، لكن لهم علاقات ولا ما همش علاقات؟ لهم علاقات محترمة في ظل العرف القائم والقانون القائم. محدش يقدر يقول له ايه اللي انت بتعمله ده، محدش يقدر يقول له ده حرام. وبعض ولادنا ممكن ينبهر بهذا، لكن المردود خطير جدا. الفارق بيننا وبينهم في الحقوق والحريات انهم لم يعرفوا سقفا الا ما يرونه مصلحة بعقولهم، اما نحن فجعل الله تبارك وتعالى لنا السقف الذي يحقق لنا مصالحنا في حكمه وامره ونهيه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أنا كتبت في موضوع الحقوق والحريات من أكثر من 25 سنة، وأنا بين يدي مبحث في كتابي الخلافة عنوانه كفالة الحقوق والحريات، مبحث طويل. وكما قلت أنا جايبه قدامي عشان أمر مرور على المسائل، لأني يصعب جدا أنني أتعرض للمسائل كلها. المسلمين لما غاروا من إعلان الحقوق والحريات العالمي اللي أصدرته الأمم المتحدة، طلعوا إعلان إسلامي أظن طلع في لندن، وطلعته بعض المنظمات الحقوقية، اسمه البيان العالمي لحقوق الإنسان في الإسلام، صادر عن المؤتمر الإسلامي العالمي في لندن سنة 1980، ونص طويل وجميل، وبيقرر الحقوق بالموازنة للحقوق الموجودة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لكن من وجهة نظر شرعية، من وجهة نظر تحترم الشريعة الإسلامية. فبيقرر هذا المؤتمر مجتمع المساواة، الناس جميعا فيه سواء، لا امتياز ولا تمييز بين فرد وفرد على أساس من أصل أو عنصر أو جنس أو لون أو لغة أو دين. ثم يتكلمون في ذلك، يضعون مقررات كثيرة كلها كما قل نستطيع أن نقف على أصولها وأساسها في آيات القرآن وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نتعجب أن الدعوة الإسلامية من يومها الأول شهدت السادة أمثال أبي بكر الصديق وعثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص وعثمان بن مظعون، وشهدت في المقابل العبيد من أمثال بلال وخباب بن الأرت وغير هؤلاء ممن نعرفهم ونعرف سيرهم. لم تكن دعوة للسادة ولم تكن دعوة للعبيد، وإنما كانت دعوة ليه؟ للناس جميعا لا تفرق. ونحن نعرف أن سادة قريش في يوم من الأيام تعللوا بأنه لا يمنعهم من الإنصات إلى محمد وسماع حديثه إلا هذا التشويش في المجلس من هؤلاء البسطاء، فجاء بعض السادة وقالوا اجعل لنا يوما نكلمك فيه، عيب أوي ما أقعد ولقي بلال جاي زحمني في المجلس، ولا خباب ولا صهيب ولا عمار، ودول برضو معلش دول العبيد بتوعنا. خد بالك هم دول العبيد بتوعكم لكنهم سبقوكم الى الخير. هم لا ينظرون هذه النظرة، لا ينظرون هذه النظرة، لكن ينظرون نظرة التمايز الطبقي اللي كان موجود في الجاهلية واللي بيوجد في كل جاهلية. اما تجد في مجتمعنا النهاردة تعرف ان المجتمع فيه جزء من الجاهلية. ابو ذر الغفاري لما دخل المسجد يوم الجمعة وكأنه نهر بلالا او اراد ان يوسع له المجلس فلم يوسع له، فقال له يا ابن السوداء يا ابن السوداء، الحديث ده في الصحيح. فكان بلال اثرت فيه الكلمة، يعني ما كان يتوقع ان يسمع الكلمة من اخيه في الاسلام. هو طول عمره بيسمعها في الجاهلية معتاد عليها، لكن يسمعها من اخيه في الاسلام لا يتصورها. فلما وصل الخبر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له اعيرته بامه؟ انك امرؤ فيك جاهلية. اعيرته بامه؟ انك امرؤ فيك جاهلية. هذا الذي فعلته من رواسب الجاهلية التي ما زالت مترسخة في قلبك. في الرواية فوضع ابو ذر خده على الارض واقسم الا يرفعه حتى يطأ بلال بقدمه عليه. شوفونا بقى ايه هنا رق الاسلام. العبودية لمن؟ لله. انا نسيت في لحظة من لحظات الاحساس بالوجاهة بالمكانة بالمنزلة باللون بالعرق، لكن ذكرني الاسلام. فكانوا يعانون في الجاهلية، ولما جاء الاسلام وقدر الله ان يكون من الذين سبقوا اليه بعض السادة وبعض العبيد سواء بسواء، فقال مشرك مكة يا محمد لو جعلت لنا يوما نجلس اليك فيه. يعني اعمل لنا هو ايه، هو في عيب انك تعمل لنا مجلس خاص نسمع منك وتسمع مننا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لمصلحته او لسعيه في مصلحة تأليف قلوبهم والسعي في هدايتهم وافق، ايه المانع؟ ويا اخواننا معلش يعني لا تغشونا في هذا المجلس، فيها حاجة؟ مفيش حاجة، انتوا على عيني وعلى راسي، بس نفسنا ربنا يهدي الناس دي من باب الهداية هنسمع كلامهم في الحتة دي لحد ما يتعلموا لحد ما تأتلف قلوبهم. لكن رب العزة لا يوافق على هذا. وفي رواية ان الاعمى عبد الله بن ابن ام مكتوم الرجل الكفيف ما هو الشايف مش واخد باله من التصور هذا، فجه دخل ودخل على النبي سيسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل عنه ويريد ان يسأله في مسألة، فالرسول اعرض. يعني هو ده وقته يا عبد الله؟ ما انت كل يوم معايا، ما انت كل يوم معايا وده وقته. فاعرض عنه فنزلت صورة عبس وتولى، عتاب للرسول صلى الله عليه وسلم لسيد ولد آدم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كان الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا لقيه يقول أهلا بمن عهتبني فيه ربي. يبقى مش كون راجل أعمى وفقير يبقى يتم التمايز، ولو حتى التمايز هنا تمايز معنوي مش تمايز حقيقي. والرسول كان عنده دوافع يا أخواننا، نفسه الناس دي ربنا يهديهم ويسمعوا كلام ربنا، ما هم بيسمعوش. طب ما هو هم يفرق ايه هو عن ابو بكر او عن عمر او عن عثمان؟ ما هو دول مستهدى دول مستهدى، بس ده سمع فربنا هداه، وده رافض يسمع فنهدي له الفرصه انه يسمع. عايز يسمع في مجلس خاص ما فيش مانع، يسمع في مجلس خاص، لكن لأن هذا يؤثر في قلوب الآخرين يعاتب الله نبيه. وتتكرر الآيات: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، في سورة الأنعام، وكذلك في سورة الكهف. وكأن العتاب تكرر. أنا ظني أن القصة واحدة، الرسول ما غلطش الغلطة دي مرتين ثلاثة، هي مرة واحدة وعوتب فيها مرة واحدة، لكن تكرر إيراد العتاب. يؤكد ربنا تبارك وتعالى على قاعدة المساواة. يبقى الناس في أصل الخلقة سواء. من أبوهم؟ أبوهم آدم وأمهم حواء. إنهم جميعا كأسنان المشط، لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي إلا بالتقوى. كلكم لآدم وآدم من تراب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فجعل الله معيار التفاضل، معيار السبق إلى مرضاته. اللي يقدر يسبق غيره لمرضات الله هو ده الأفضل، مش الأفضل بين البشر ولكنه الأفضل عند الله. لأن احنا ساعات برضو من باب الفضل الناس بتفضل أهل العلم، وإحنا بنعاني من هذه القصة. ندخل محل، تدخل محل تلاقي واحد من العاملين في المحل أو صاحب المحل أي مرحب بيك، أهلا تفضل أفضل الشيخ. عارف إنك شيخ؟ في لحية، في لحية أو في هيئة أو ربما شفها في التلفزيون، فبتجده عمال يرحب بيك ويعادك وعايز يجيب لك تشرب وعايز وبعدين يعمل لك خاص. بتبقى سعيد ولا مش سعيد؟ واحد ما عرفوش اهو، انا ما رحت ما طلبتش يعني، انا ما ارقتش ماء وجهي. لكن كان بعض السلف يكره هذا ويقول انا لا نشتري ونبيع بديننا، ديني ده لربي. انا حينما اجلس هذا المجلس فاذكر علما لله، المفروض هكذا. وانا حينما اجلس تحت ايضا لله، لانني في التعلم والتعليم سواء. لكن لو فكرت ان هذا المجلس لدنيا او لغير ذلك صار عمل حابطة. المساواة دي يا اخوانا بيسموها القانونيون مساواة قانونية، يعني كل المركز القانوني لكل واحد زي التاني. وبنجد احيانا بعض التفسيرات الفقهية في المراكز القانونية او في المساواة القانونية هذه تحتاج لفقه. يعني مثلا انا كنت اول امس في حلقة الفتاوى، جات لي سؤال عن طريق الرسائل القصيرة، سيدة او فتاة تسأل فقل انا حصلت على مؤهل عالي تقريبا طبيبة او نحو هذا، وتقدم لي شاب مؤهل متوسط للزواج، ما الحكم؟ يعني أوافق ولا أرفض؟ طبعا السؤال هنا سؤال في قصور، لأن القضية عرضت فيها الشهادة فقط، والمؤهل ما هو الشهادة فقط، الأخلاق مؤهل، القدرة المالية مؤهل، الحسب والنسب إيه؟ مؤهل. الناس بتتميز بإيه؟ بأشياء كثير، قدرة العقلية. فالمسألة لا يجاب عنها هكذا، لكن بنقول ان اهل العلم نفسهم تكلموا في حاجة في النكاح اسمها الكفاءة. والغرض مش الكفاءة ديت ان احنا بنخرم قاعدة المساواة، لكن الغرض من الكفاءة انك لما تقيم اسرة لو ما كانتش الاسرة دي اضلعها في بينها قدر من الكفاءة هيحصل فيها ايه؟ هتختل. ده مش خدش في المساواة، لكن نقول عشان تقيم بناء ما بقاش في حيطة عالية وحيطة واطية، مش كده؟ لازم في ايه؟ حوائط أعمدة البناء متساوية. ثم الراجح في موضوع الكفاءة أنها كفاءة الدين. يعني ما رميش بنتي لواحد طالع من بيئة كلها فسق وفجور أقول كلكم لآدم، أخاف على دينها، مش كده؟ الأصل في الكفاءة إيه؟ الدين. ولا مانع عرفا من اعتبار المميزات الاخرى او الفوارق الاخرى في الكفاءة لتستقيم الحياة، مش ليصح النكاح. النكاح يصح في كل الاحوال، ويجوز للانسان ان يتغاضى عن اشياء هي في مصلحته لتحقيق مصالح اخرى. وده الراجح من اقوال اهل العلم، والذي عليه الدليل الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج زينب بنت جحش ممن؟ من غلامه زيد بن حارثة. وزيد وان كان اصله حرا، كان في اصله حرا، لكنه وقع في الرق والعبودية، واشترته خديجة وهبته للنبي صلى الله عليه وسلم، وتبناه النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، بعد كده حرم التبني بعد البعثة وبعد الإسلام. القصة مشهورة معروفة. فزوجوا من مين؟ من قرشية بنت عمته زينب بنت جحش. لكن شوفوا بقى هنا ايه الامور العادية، مش امور، لو كان الزواج لا يصح ما كانش يصح زواجه، لكن احساس المرأة بانها ارفع نسبا، احساس المرأة، شعور المرأة احيانا بأنه غير مناسب، بيجعل الحياة غير مستقرة. فكان كل شوية زيد يقول أنا عايز أخلص من الحكاية دي، عايز أطلق. هو زيد اللي عايز يخلص وعايز يطلق، لأنه الحياة ليست على الهدي، وربنا جعل دي قصة قدرية لنستنبط منها الأحكام الشرعية. منها تحريم التبني وأن الولد يدعى لأبيه، منها أن نكاح زوجة الابن بالتبني ليس حراما لأنه ليس ابنا لي. كل هذه المسائل جعلها ربنا بقدره لتخدم، جعل القدر خادما للشرع. وبعدين بعد كده يتزوج، سبحان الله، يتزوج زيد مين؟ أم أيمن. لاحظوا الفرق بين زينب بنت جحش القرشية الجميلة الحسيبة النسيبة الغنية، وبين أم أيمن الحاضنة الرقيقة الأمة السوداء كبيرة السن كمان. ده أم أيمن دي كانت إحدى مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت حاضنته وهو صغير. فتصور لما الرسول يجوزها لزايد اللي كان في يوم الأيام مثل ابنه، مين أكبر في السن؟ أم أيمن. العجيب إن الحياة تستقيم تماما، وينتج هذا الزواج حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن حب مين؟ أسامة بن زيد. ويموت زيد بن حارثة عنها، وتعيش هي إلى ما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد هنا أن حتى كلامنا على الكفاءة لا يخدش قاعدة المساواة. النهاردة دخلنا المسجد صلينا العشاء، مين فينا واقف في الصف الاول ومين واقف في الصف الثاني والثالث والرابع؟ ما فيش واحد مننا معاه كارت ولا كارنيه ولا اي، زي ما تخش نادي ولا تخش اي مكان تجد في الاماكن دي يعمل لك ايه، يعمل لك مكان مجهز، تيجي متاخر تيجي متقدم حاجزين لك مكانك على حسب وزنك وقيمتك. لكن في المسجد لا، في المسجد لا، يجي رئيس مجلس اداره الشركه يصلي معانا هنا، او اغنى اغنياء العاشر يصلي معانا هنا، يقف جنب الغفير بتاع المصنع، ما يقولوش وسع، ما يقدرش، لان ده جاي يصلي لله وده جاي يصلي لله. شوف التساوي والتمايز، واللي سبق هو اللي وقف. فعش حد يقول واحد تقدم وتاخر الا برضه بمعايير فقهيه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول ليليني منكم، قولوا الحلم، قولوا العقل والعلم، حلم وانوها والعلم. ليه؟ لان دول لو الامام اخطا ولا خرج ولا حاجه هم دول يصححوا صلاته، يستخلف منهم واحد. لكن ده ارشاد، ليليني منكم ارشاد، الاولاد في الصفوف الاخيره ارشاد، النساء في الصفوف المتاخره ارشاد، لكن في الاول وفي الاخر كلهم امام الله سواء. ان الله لا ينظر الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم. ونجد هذا في كل العبادات، الصيام كلنا يمتنع عن الطعام والشراب من الفجر إلى المغرب، وكلنا يأكل في وقت واحد بلا تمايز. اللي بيأكل في فندق خمس نجوم بيفطر في فندق خمس نجوم، واللي قاعد على الطبلية ولا على الأرض بيأكل لقمة بسيطة خفيفة. يبقى هنا ايه؟ مساواة. شوف بقى لما نروح نعمل عمرة ولا نروح نهج، شوف الناس بتتميز بفلوسها، يقولك لا انا عايز خمس نجوم، انا عايز اقعد في فندق قريب ومستوى عالي ومش عارف ايه، لكن اول ما يلبس الاحرام مفيش تمايز، اول ما يخش يطوف بالبيت مفيش تمايز. احنا بنتمايز بفلوسنا وبمنتجنا وبمكانتنا في الدنيا، لكن ديننا يقول لنا عندك كلكم زي بعض، نروح نقف في عرفة يبقى كلكم زي بعض. بل يا ترى مين فيكم اللي ربنا قبل منه، ومين فيكم اللي هيرجع زي ما جه، زي ما راح زي ما جه؟ يبقى هنا التقوى، العمل الصالح. انا اذكر القصة المشهورة لما اسلم ملك غسان، والغساسين هدول يا اخواننا كانوا ملوك لدولة صغيرة متخمة لبلاد الروم، لان بلاد كسرى كانوا ما بيحبوش يحتلوا الجزيرة العربية. مين مجنون يخش يحتل الجزيرة العربية الحفرة الجفرة دي اللي الناس بتاكل فيها الميتة ما فيهاش خير؟ ودي من رحمة ربنا حتى لا يدنس البيت. على مدى التاريخ كان في زهد كده من الدول الاستعمارية انها تخش المكان ده، وكان بيطلع من الاعراب ناس تغير على البلاد الكبيرة دي، بس دول افراد ويغير ويهرب. فكانوا بيعملوا ايه؟ يعمل دولة تحقق له الامن هنا. فالفرس عملوا دولة الحيرة، والروم عملوا دولة الايه؟ الغساسنة، وعملوهم معاملة الملوك، وبدأ الدولتين دول يتعاملوا على انهم ملوك. صحية دول صغيرة بس ملوك وفلوس واشياء كثيرة من ابهة الملك وقصور. الأعراب في الجزيرة العربية ما كانوش يعرفوا شيء من هذا. ربنا من على ملك غسان انه أسلم. لاحظوا ان في غزوة مؤتة ما أسلمش، وفي تبوك يقال انه هرب ويقال انه دخل في الإسلام او دخلوا في الإسلام، لكن لما دخل في الإسلام بعد ذلك جبل بن الأيهم في خلافة عمر بن الخطاب، وجاء إلى المدينة إلى مكة والمدينة، فجاء معتمرا أو حاجا، وجاء ليلقى عمر بن الخطاب. وكان بقى مشهد أول مرة المسلمين يشوفوا المشهد ده، الرجل جاي يطوف بالكعبة في صفين من الجند واقفين له، كل صف من الجند شايلين الحراب والسيوف ولابس بقى الحرير وشغل الملوك والجواهر فالناس استغربت إيه اللي جاي عند الكعبة بالأبهة دي؟ قالوا لا، الطواف في البيت لا يصلح فيه هذا، نحن هؤلاء اللي جاي يطوف يعظم هذا البيت. فالرجل دخل يطوف في البيت، وبعدين جاء رجل اعرابي جلف ما عندوش اتيكيت، فوطأ على رداءه، الرداء بتاعه طبعا بيجرجر دلدل، فالاعرابي داس على رداءه وهو ماشي، فلما داس على رداءه اتشد اتفك ولا حاجة، على طول راح قايم واكله بالقلم. انت جاي تطوف جنبي، ضربه بالقلم. اعرابي ملوش قيمة ولا وزن ولا حتى التاريخ ذكر اسمه ايه ما نعرفش، لكن الاعرابي ذهب يشكو الى عمر بن الخطاب. انا انضرب، الرجل ضربني بدون اصيح، دست غصب عني على رداء. فعمر بن الخطاب أعلنها صريحة، القصاص أو ترضيه، حكم شرعي. شوف بقى يرضيه إيه؟ ترضيه تنازل هو، ده حقه هو، أنت ضربته هو، إذا والله رضيته وتنازل خلاص إحنا مش هنتعرض لك. فقال نرضي، تاخد إيه يا عم الشيء؟ تاخد إيه يا عم الحج؟ يرضيك إيه يا عم الحج من الأموال؟ قال لا والله ما، لو اديتني ملكة كل أنا عايز حقي، عايز القصاص. الرجل تعجب، يعني هنضرب، هقف قدام الناس يضربني بالقلم؟ الجلف ده يضربني بالقلم؟ والله لا يمكن. عمر بن الخطاب قال له لازم، ده حكم ربنا، ده حكم ربنا. يترضيه ويتنازل بإرادته هو ليقام عليك القصاص. وعمر قالها كلمة: وكيف لا أقص وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه. فأنت كبير على القصاص. ده الرسول صلى الله عليه وسلم عرض جسمه للقصاص. بالمثلية، القصاص بالمثلية، والقصاص بتمكين ولي الأمر عشان ما تبقاش هوجة. وطبعا المثلية هنا صعبة قوي. هو انت تعرف تقيس قوة الألم دي كان قد ايه؟ يعني انت تعرف تقيس قوة الألم كم ريختر؟ ما تعرفش المسألة. فالمسألة فيها تحبيب في العفو. فيها تحبيب، حب في العفو. احنا مش عايزين نتكلم النهاردة في القصاص، انا بس باخد المثل عشان ايه؟ وهو دي كله كلام خلاص احنا متفقين عليه. احنا متفقين عليه، انا قادر على القصاص والعفوت. ما هو يا ابني انا قادر على القصاص، ممكنت من القصاص، ما فيش مانع يمنعني من القصاص. انا قلت انا عفوت، ده مقدرة ولا مش مقدرة؟ انا قادر اهو، انا ولو عفيت حتى مش قد المقدرة. العفو ده مستحب ولا مش مستحب؟ في الجملة مستحب، لكن طبعا مع القدرة اشد استحبابا، اشد استحبابا. القصة فيها ان الرجل تحين الفرصة فهرب، قال انا امرمط نفسي، جاي اسلم، جاي اسلم عشان امرمط نفسي؟ لا والله. وتحين الفرصة وهرب وعاد الى بلاده مرتدا، ولحق بملك الروم. وفي بعض القصة انه ندم وبكى. طبعا ملك الروم خده كأكرمه وقال له ذول ناس لا يعرفون مقادير الرجال. هذا الفرق بين التصور اللي فيه مساواة حقيقية وبين ما يقال عنه انها مساواة، ما يقال عنها انها مساواة. طبعا انا لا اريد ان اقول ان كيف كان الخلفاء يقفون امام القضاء، امام القضاء. القصة المشهورة بتاع الشرق علي بن ابي طالب مع الدرع مع اليهودي. المنصور، منصور ده كان خليفة جائر، كان خليفة سفك للدماء. لكي تستقيم امور الدولة كان يسفك الدماء لأدفى الاسباب، يقول له فلان ده خارج، يقول لك اقطع رقبته. ومع هذا لما خوصم في مال من بعض الناس البسطاء، القاضي بعت له ورقة. الراجل راح للقاضي قال له جند المنصور جم خدوا الحتة بتاعتي، هروح لمين؟ القاضي. طب القاضي يعمل ايه؟ ده جندي مين؟ جندي الخليفة اللي معينه. فالقاضي ارسل اليه ورقة يستدعيه: ان فلانا قد استعدى عليك ايها الخليفة، فلتأتي للحق والنصفة. يقول فقرأ المنصور الورقة والناس بقى حواليها هيعزل القاضي بقى. ده خدوا بالكم، ده خليفة مش راشد، عشان نقول دول الراشدين ودول فترة بسيطة. لكنه قال: ملأتها والله عدلا، وصار قضاتي يستعدوني يطلبوني. وذهب إلى القاضي. طبعا الخليفة عشان يروح للقاضي شالوا له بقى المجلس بتاعه والتنفصة لا يقعد عليها، فجي يقعد بالأبهة. القاضي قال له: يا أمير المؤمنين، لا تأخذ على صاحبك شرف المجلس. انت مجرد ما تقعد القعدة ديت وهو يبقى واقف، المحكمة هتبقى ايه؟ هتبقى مائلة على طول. اي حد يتفرج عليه خلاص الحكم معروف. لكن الاول تبقى انتوا الاثنين زي بعض، يا انتوا الاثنين واقفين يا انتوا الاثنين قاعدين. دي مسائل مهمة جدا يا اخوانا. عشان كده بيرسموا لنا في المحاكم تمثال العدالة ده، يرسموه ايه؟ معصوب العينين، مش شايف حد. طبعا احنا في الاسلام مش بالتماثيل ولا بالصور، في الاسلام بالحقيقة والجوهر. وانا بقول ان الكلام ده لما تجد فيه خلل في هذه المنظومة، اعرف ان احنا بنعيش بعض الجاهلية. الخلل ده جاي من عندنا ولا جاي من الاسلام؟ جاي مننا احنا، لان احنا الذين ربما نميل عن الحق ونميل الى الباطل. الموضوع كما قلت لكم طويل، لكن اذكركم بقصة المخزومية التي سرقت وبرضو دي امرأة كانت مشركة من بني مخزوم من قريش ودخلوا الإسلام، من الله عليهم بالإسلام. المرأة كان فيها عادة مش كويس، إما تشوف حاجة تاخدها، هي ليست فقيرة ولا محتاجة، فأخذت المتاع، جحدت المتاع كما يقولون، فأقيمت عليها الحجة، فثبتت عليها الحجة. تسرع وهي مش عايزة، ده مش كويس، لكنها سرقت. فلما رفع الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيها بالحد، والحد هنا إيه؟ إذا سرق ما فوق النصاب من حرز مثله عمدا يقام عليه الحد وهو قطع اليد. فجاء بنو مخزوم يقولون تقطع يده، كيف تقطع يد امرأة شريفة من بني مخزوم؟ بني مخزوم دول يعني قبيلة الشريفة اللي كان منها الوليد بن المغيرة وقبيلة معروفة، وكانوا في عداء شديد مع الإسلام ونبي الإسلام فترة طويلة حتى هداهم الله سبحانه وتعالى ودخلوا في الإسلام. ولعل البعض يقول لك ده احنا كده هننفرهم تاني من الإسلام، ما تعديها. يجوز ان انا اعدي الحد قبل ان يذهب الى السلطان، تعافوا الحدود فيما بينكم، انا مسكتك اقول لك خلاص امشي، ما فيش مانع. صاحب الموبايل يجي ياخده، يا اخوانا هو بيسجل دلوقتي ولا بيغني؟ فالمرأة ديت بنو مخزوم يعملوا ايه؟ ماذا يصنعون؟ قالوا من يكلم فيها رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم، عايزين واسطة. شوف هنا برضو هيبة الرسول صلى الله عليه وسلم في القلوب. وفي رواية انهم كلموه ابتداء فقال لهم تتطهر خير له. شوف برضو رد الرسول عليهم رد في رفق، هم مش قادرين يستوعبوا، وهو بيقول لهم ده تطهير، تتطهر خير له، لان الحد اذا وصل الى ولي الامر لا يشفع فيه احد ولا يجوز تعطيله، قبل ذلك تعافوا الحدود فيما بينكم. فقالوا اكيدك من احنا يعني لسه داخلين في الاسلام جديد، ما احناش حبايبه قوي، نشوف له حد قريب من قلبه. قالوا من؟ مثل أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، أسامة بن زيد. فأسامة تحمس، خد بالك أسامة كان 16-17 سنة، ما كانش مثلا رجل عنده 40-50 سنة عنده خبرات وعنده فضل وعلم وقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه حدث. فذهب أسامة ليكلم رسول الله، ليكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن المرأة. بماذا قال؟ أجابه النبي صلى الله عليه وسلم، غضب واحمر وجهه وقال أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. إخواننا الإمام الشافعي كان لما بيروي هذا الحديث كان يأنف لسانه أن يروي الحديث بنصه كما رأيت، ما كانش يقدر يكمل الحديث، ما كانش يقول لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده، العبارة السهلة اللي على ألسنتنا، وإنما كان يقول فذكر عضوا شريفا من امرأة شريفة. شوف الرسول ضرب المثل بمين؟ ببنته المبرأة الطاهرة الكريمة، لكن ضرب المثل هو اللي نعرف أن الأصل إيه؟ أن الناس جميعا أمام الشرع سواء، وده الحكم الشرعي. النهاردة هذا الكلام يا أخوانا في أي مكان في أي بقعة من الدنيا في استثناءات، والاستثناءات لها أبوابها، وخاصة مع المال وهذه الأشياء، لكن هذا هو الشرع. لأنه في الدول الأخرى دي حقوق وحريات وقوانين وإعلانات تقبل الأخذ والرد، إنما عندنا في شرعنا هذا شرع هذا شرع، وده اللي بيجعل كثير من الناس يأنفون حينما نتكلم في قضية الحدود أو القصاص. تأنفوا ليه؟ ده أعظم ميزة لإسلامنا لشريعتنا، ده احنا بيها نرد على كل اللي بيقول حقوق الإنسان وحقوق، نرد عليهم بالتطبيق العملي، ما عندناش حد فوق. القصاص ما عندناش حد فوق القانون، القاعدة على الكل، يستوي الناس جميعا في ايه؟ اذا خالف، مع مراعاة ان في اشياء فيها التعافي والمعافاة فيما بين الناس، ولا تنسوا الفضل بينكم، لكن عند السلطة الناس جميعا سواء. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم اذن بتعافي الحدود ما لم يأتوا الى السلطة، الى السلطان. فاذا جاءوا للسلطان ما حدش يتكلم في الحدود، لا احد يتكلم في هذه الحدود. طبعا واحد يقول لي طب ما الاسلام ظلم غير المسلمين، اليهود والنصارى وبعض الناس كثيرا ما يركز على ايه، الجئوهم الى اضيق الطريق ويلبسون ثيابا خاصة ونحو هذا. هذه مسائل يا اخواننا اسمها مسائل الغلبة والقوة في الحروب بعد الجهاد، يعني لما يكون في قوم بيحاربوك، اللي بيحاربك اللي بيستحل قتلك، ولما يقتلك بيستحل ياخد مالك، وربما يستحل عرضك ويسبي نسائك. فالقاعدة ان ايه؟ ان الجرم بيقابله رد مقابل مساوي لتزجر وتردع المحارب والمقاتل. ومع ذلك تجد الاسلام لما اذن في الجهاد والحرب جعله ايضا محكوما بضوابط شرعية. يعني من الذي قال لا تقتلوا وليدا ولا جارية؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا تقتلوا يعني رجلا في بيعة ولا كنيسة. يقاتل من يقاتل. ومع هذا بيبقى قضية الصلح وقضية الفتح العنوة والفتح الصلح بتختلف الاحكام، هتدونا ايه وناخد منكم ايه، دي قضايا اخرى. لكن اصل قضية من عاش في ظل الاسلام من غير المسلمين، الاسلام يعرف له حقوقه كالمسلم سواء بسواء. واحنا بنسمع الحديث اللي كثيرا ما يأتي على الشاشات، من ظلم معاهدا او بخسه حقه او حمله ما لا يطيق فانا حجيج، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن امن رجلا على دمه ثم قتله فانا بريء من القاتل وان كان المقتول كافرا. وقول لام هانئ قد امنا من امنت يا ام هانئ، لما امنت رجلين من المشركين يوم فتح مكه من احمقها قريب جوزها، احمقها قريب جوزها، ولاد عمه واخواته، وكانوا ممن اهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمهم. الرسول كان اهدر دماء عدد يعد على اصابع اليد الواحده. ناس قالوا لو شفتوهم دول كانوا عمال على بطال بيشتموا الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعثوا له شعر وقصائد شعر فيها هجاء وسب. الحمد لله تغافل التاريخ عن روايه هذه القذارات، حدش استحل انه يرويها، لان كان فيها قدح شديد في الرسول والناس مسلمه. فالرسول صلى الله عليه وسلم اصدر اوامره عند الفتح، مجموعه الناس دول لا يقبل منهم شيء. وكان منهم رجل اسمه ابن خطل، كان شاعر يهجو النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم. وكان منهم رجل لما اسر في بدر جعل يبكي ويقول يا محمد اني فقير وعندي عيال ويعني من علي. فالرسول من عليه، فلما الرسول من عليه بقى يمسك بقى الربابه بتاعته ويقول ضحكت على محمد وسخرت منه وصار يكيل للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما امكن الله النبي صلى الله عليه وسلم منه مره اخرى صار يبكي، فقال له لا والله لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، لا تذهب وتجلس في مجلسك وتغني وتقول سخرت من محمد مرتين. رجل العاقل هنا بيبقى حازم بقى، وده شغل حرب مش شغل فتوانة، قتال حروب، قتال دول، قتال جيوش، في إعلان حرب، وفي له ضوابط. في هذه الضوابط نجد إن من عاش من هؤلاء وقبل حماية المسلمين له تجد معاملة خاصة. ودي اللي هتخش بقى في الحريات، يعني باب الحريات هنتكلم فيها عن الحرية العقيدة، المساواة بين المسلم وغير المسلم في الدولة المسلمة. طبعا يتم المساواة بينه وبين المسلم في كل شيء إلا فيما له علاقة بالعقيدة، فيما له علاقة بإيه؟ بالعقيدة. ولاحظوا أن الدولة المسلمة بتبقى دولة عقدية، دولة بيسموها في العلم الحديث دولة أيديولوجية، زي الدول الشيوعية كده، عندها أيديولوجية تأميم الأموال وملكية الدولة لكل المال، وشيوعية واشتراكية، يقول لك دي دولة لها فكر. الدولة اللي بتقيم الإسلام فكرها الإسلام، فكرها شرع الله، ازاي تطبقه وازاي تقيمه، ففكرها ده فوق كل العلاقات، لان ده القواعد التي تحترمها الدولة. والعجيب ان احنا لما نيجي نقول الاسلام، الاسلام يقول لك لا مش عايزين دولة دينية. يا عم دينية ايه؟ هيقول شريعة الاسلام، احكام قانونية شرعية طول عمرها مطبقة على المسلمين، ما عطلتش الا من 100 سنة ولا 150 سنة تحت تأثير الاستعمار، والمسلمين رافضين الكلام ده عايزين يرجعوها. المسلمين رافضين هذه الأمور التي عطلت، مش مقرين لها، لكن مجموعة ممن تلوثوا بالفكر الغربي والحديث عن الحقوق والحريات في الغرب يقول لك لا هذا ظلم وهذا جبر وهذا وهذا وهذا، كلام في غاية الفساد. يبقى لما اجي اسالك كده، ممكن المسلم، ممكن الذمي المسيحي ينفع يشتغل شيخ الازهر؟ لا يمكن. هو نفسه يقول لك انا إيه، انت خرف. طب ينفع يشتغل محفظ قران في الكتاب؟ لان ضوابط الوظيفه تحتاج مين؟ تحتاج واحد حافظ القران. مش هيكون حافظ القران اذا كان ايه؟ اذا كان مسلم. وبرضه ما ينفعش المسلم يروح يشتغل قسيس في الكنيسه، عشان ما يجيش واحد يقول لك اصلهم ظلموا، لان الدوله المسلمه دوله بتقوم، يعني حتى القضاء مثلا يقوم على هذه الشريعه، حتى لو كننت في صوره قوانين فهي قوانين تحترم هذه الشريعه، لا تخالف الشريعه، لا تخرج على الاطار العام للشريعه. فالذي يتولى هذه الولايات لابد ان يكون مؤهلا. ما انا ممكن اجيب واحد مسلم ما بيعرفش حاجه اشغله قاضي، ينفع؟ واحد امي لا يقرأ ولا يكتب وما عندوش أي خبرات، وقول له تعالى هنشغلك رئيس محكمة الاستئناف الإسلامية، يقول لك والله كويس ومنصب كويس، لكن هو يفهم إيه فيه؟ يفهم إيه في الكلام ده؟ ما أعرفش حاجة. لا، يبقى هنا المسألة بالمؤهل. عشان كده الذميين في الدولة المسلمة على مدى تاريخها كانوا أحيانا يصلوا إلى مرتبة الوزير. الوزير يقول وزير تنفيذ الموارد، يفرق بين وزارة التفويض ووزارة التنفيذ. وزارة التفويض هي الوزارة التي يفوض فيها الوزير في كل أمور السلطة والدولة، كأنه يقوم مقام الخليفة. دي ما ينفعش فيها إلا مسلم، مش أي مسلم، ده مسلم عالم عنده إلمامة شرعية وعنده حكمة وعنده حنكة وعنده قدرة على قيادة الجيوش. لكن وزير تنفيذ بنقول له امسك الحتة ديت تنفذ فيها فلسفة أو الخطة بتاعت الوزارة كلها، ما فيش مانع. يبقى وزير غير مسلم. وكثيرا ما كانوا يستعينون بهم في الأموال، حسابات الأموال والخراج ونحو هذا، كانت مشهورة هذه المسألة، دون أن يظلموا ولا يبخسوا. وما كانوا يجبروا على الدخول في الإسلام، حرية العقدية. يقول ربنا تبارك وتعالى لا إكراه في الدين. ما ينفعش حد بعد الآية ديت يتكلم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. ابن جرير الطبري يروي في سبب نزول هذه الآية، يروي قصة عجيبة ان الانصار قبل الهجرة كانوا يعاشرون يهود المدينة، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وكان العداوة بين الاوس والخزرج اكثر من العداوة بين الانصار وبين اليهود، لان الاوس والخزرج كانوا يقعون في بعض بفتن يفتعلها اليهود، واليهود كانوا هم دول عباد اصنام، اليهود كانوا يعبدون الرحمن يعبدون الله، طبعا على مع التحريف الذي عندهم، لكن شتان بين عابد الوثن والصنم وبين من يعبد الله. فكان ديانة اليهود ديانة راقية، ديانة سماوية راقية عند مشرك العرب. فكانت المرأة لما تنذر ولدها، كانت المرأة إذا كانت مقلاة يعني لا يعيش لها الولد، إذا ولدت الولد بيموت، فكانت تنذر لله، ما كانوا عارفين الله بس يعني يدعون من معه آلهة أخرى، فكانت تنذر إن عاش لها ولد لا تهودنه، تبعثه يتعلم عند اليهود، تدخله مدرسة داخلية عند اليهود، فالولد يطلع إيه؟ يطلع يهودي، ما يعرفش أبوه ولا أمه ولا اليهود بيطبعوه ربوه زي ما هم عايزين. فلما جاءهم الله بالإسلام وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم حاولوا يجيبوا ولادهم، الولاد رفضوا، الولاد بقوا يهود ومشوا وراء أحبار اليهود ولم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما أجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنو النضير، هم كانوا مستحملين، هم موجودين في المدينة، ولادنا عند اليهود موجودين تحت سمعنا وبصرنا وربنا يهديهم. فلما الرسول أجلى بنو النضير في القصة المشهورة، خرج الأولاد، طبعا كانوا بقوا شباب، مع بنو النضير، فقال آباؤهم يا رسول الله أفلا نستكرههم، المسألة ما عادش بقى تستحمل، ناخذ ولادنا بالعافية. طب الولاد مش عايزين يقعدوا، عايزين يمشوا مع اليهود، قالوا لا نقعدهم غصب عنهم بالإكراه، دول ولادنا. فنزلت لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. والآيات في هذا المعنى كثيرة. أحيانا بيلتبس على الناس هذه القضية مع قضية الجهاد، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم، الآية. وآية الجزية بالنسبة لأهل الكتاب، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والإشكالية هنا إن هذه النصوص متعارضة الظاهر، نص بيقول قاتل لحد ما إيه تسلم حتى يقولوا لا إله إلا الله، ونص ثاني بيقول لي لست عليهم بمسيطر، لا إكراه في الدين، لكم دينكم ولي دين. هو عموم بيعرض عموم ولا خصوص بيعرض خصوص ولا عموم بيعرض خصوص؟ أهل العلم عندهم خلاف واسع في المسألة دي، منهم من يلجأ فيه إلى النسخ، ففريق يقول إن آيات الجهاد آية السيف نسخت آية الحرية والتخيير في الدين، وده فريق كبير من أهل العلم، عدد كبير من أهل العلم يقول إن آية السيف نسخت كل آية فيها إرجاء أو رحمة بالمخالفين في القرآن. فريق تاني يقول لك لا، ده آيات عدم الإكراه هي التي تنسخ هذه الآيات، هي التي تنسخ هذه الآيات، لأن ده أصل ومقصد من مقاصد الشريعة. فريق ثالث من العلماء يقول لك لا، المسألة فيها خصوص وعموم وفيها تفصيل، والحقيقة أن هذا هو الأدق وهو الأصوب، وأن التفصيل أن الإسلام لا يبتدئ أحدا بقتال أصلا، ولا يكره أحدا على الإسلام أصلا، لأن المكره على الإسلام هينتج لإيه يا أخوانا؟ هينتج لمنافق، أنا أكرهتك على الإسلام، طب أنت عايز الإسلام ولا مش عايزه؟ ما أنتش عايزه، فلما أنا أكرهتك فأسلمت بلسانك وبظاهرك لكن في قلبك أنت على ما أنت عليه. طب ده اسمه إيه؟ اسم المنافق. حتى المنافقين في الصدر الأول الإسلام ما أكرههمش على الدخول ده، هم لقوا نفسهم غصب عنهم مضطرين يخشوا في الإسلام لأن الإسلام انتصر. إذن الإكراه ممنوع أصلا، لأنه حتى لو أكرهنا الناس وتصورنا أنه جائز هينتج لي إيه؟ هينتج لي من هو شر من الكافر، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. أمال كيف نجمع بين آيات القتال وآيات نفي الإكراه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم في تاريخه لم يبدأ أحدا بقتال، ودي مسألة معروفة جدا، لكن بدأ الناس بالدعوة، بدأ الناس بالدعوة، حتى إنه لما صالح المشركين في الحديبية وسع دائرة الدعوة فأرسل كتبا إلى ملوك العالم من حول الجزيرة العربية، أرسل إلى كسرى وقيصر والمقوقس والنجاشي وعامل البحرين، أرسل لكل هؤلاء الكتب المشهورة المعروفة في السنة السابعة للهجرة دعوة فيها، نعم فيها تهديد ووعيد أخروي، أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، فإن لم تفعل فإنما عليك إثم من عندك. ده فحوى الرسالة لكل الملوك، ودي كالتعبير على أن خلاص الإسلام خرج من دائرة الصراع القرشي إلى الصراع العام على مستوى العالم. فإذا كان إذا سمح للمسلمين أن يمرروا دعوتهم المسلمون لا يكرهوا أحدا، بس ما تسمح لي إن أنا أتكلم، أنا ربنا أرسلني رسولا للناس كافة، هتقف تمنعني إن أنا أبلغ رسالة ربي تبقى معتدي، وبعدين بتمنعني بإيه بقى؟ بتمنعني بسلاحك، ما أنت عشان تمنعني رفع لي سلاح مكون لي جيوش، في الحالة دي لازم هقتلك لحد ما أقهرك وأهزمك وأبلغ الدعوة. عشان كده نجد في آية في سورة التوبة يقول فيها ربنا فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. يبقى المخصوص هنا بالقتال أئمة الكفر من المعتدين، مش مجرد معتدين هردهم وصدهم، لا ده مانعين للخير والحق من الوصول إلى قلوب من أراد الله لهم الهداية. بدليل يا أخوانا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفتح الحبشة، هو الرسول ما فتحش حتى اليمن، الرسول أرسل اليمن معاذ بن جبل وعلي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري سلمي، الصحابة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ما فتحوش الحبشة، هي الحبشة دي فضلت نصرانية. وصحيح النجاشي أسلم، النجاشي الأول أسلم ومات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب، قصة مشهورة، أخبره جبريل بيوم يوم أن مات، ساعة أن مات، فقال مات اليوم العبد الصالح أصحوم النجاشي، ثم خرج بهم إلى الصحراء المصلى يعني، فصفهم وكبر عليه أربعة. لكن العجيب يا أخوانا أن المسلمين في زمن الفتوحات وصلوا لبلاد قصر وقيصر، ما وصلوش للحبشة. الحبشة كانت بعيدة للدرجة دي، ما كانتش بعيدة، ده أقرب بلد للجزيرة العربية هي الحبشة. ده الرسول لما قال لهم هاجروا هم مستضعفين هاجروا فين؟ بس لأن الحبشة استوعبت الناس ديت وما أكرهتهم شيء، احنا لا يمكن أن نكرههم. والمسألة هنا مش رد جميل، المسألة هنا قواعد، قواعد مهمة جدا تتعلق بقضايا الجهاد وقضايا الإيمان، لأن الإيمان لا يجوز أن يأتي بالإكراه أبدا، ما فيش إيمان بالإكراه يا أخوان، اوعى تفتكر أن في حد يكره على الإيمان، ولو كان حد يكره على الإيمان كانوا أكرهوا أولادهم على الإيمان. ربنا قال لا إكراه في الدين. المساواة بين الرجل والمرأة أو حرية المدنية، الحرية، أنا عايز أتكلم عن الحريات وتالي الاخواننا بدأوا يبصوا في الساعات ومعرفش فات قدم الوقت والمسألة هتطول، لكن انا عايز اقول ان فيه عشان الاسئلة اللي انا حطها لكم كمان تبقى دخلت في اللي انا قلته، ما تاخدوش سؤال ما اتكلمناش فيه. في الحريات حاجة اسمها الحرية المدنية ونسميها الأهلية، واللي بيدرس فينا أصول فقه في مبحث الحكم الشرعي المبحث هذا بينقسم إلى حكم والحاكم والمحكوم عليه والمحكوم فيه. الحاكم هو الله عز وجل، والحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو بالتخيير أو بالوضع، طبعا في تفصيل. والمحكوم عليه هو المكلف، والمحكوم فيه هو الشيء الذي تخاطب به حكما. دي قاعدة الحكم في أصول الفقه. المحكوم عليه هو مين؟ المكلف. طب ايه مناط التكليف في الاسلام؟ العقل والبلوغ. يعني لو واد ما شاء الله شاطر وقروبه وعنده 6 7 8 سنين مكلف؟ غير مكلف. 9 سنين 11 سنة، يعني البلوغ اما بعلاماته واما ببلوغ سن 15، يبقى بلغ اصبح رجل. يبقى هنا قبل ذلك واعي لكنه غير مكلف. طب بنعلمه الصلاة؟ بنعلمه الصلاة في 7 سنين وقبل كده، بنعلمه الصيام قبل كده، بس بنعلمه ترغيبا وترهيبا، لكن التكليف الحقيقي لم يأتي بعد. حتى إذا جاء سن التكليف كنا قد هيئناه، ومن فضل ربنا أن تفتح صحيفة حسناته فيما نعلمه فيه. خدوا بالكم، الولد يشوفك بتصلي في البيت فيجي يركع ويسجد زيك، هو بيصلي ما بيصليش، لا توضى ولا جاب ركعتين ولا 3 ولا 4، ده بيقلدك، ياخد ثواب ياخد ثواب. طب ساب الصلاة ومشي او قال لك لا مش مصلي، ربنا حاسبه؟ لا. يبقى صحيفة الحسنات مفتوحة وصحيفة السيئات مغلقة من فضل الله. فمناط التكليف سميها الأهلية بقى. طب لما يكون التكليف يتعلق بالأموال، إيه الفرق بين الرجل والمرأة هنا؟ لاحظوا إن في فرنسا كانت المرأة لا تستطيع أن تتصرف في أموالها، الكلام ده في القرن 19 وفي أوائل القرن 20، إلا بإذن كتابي من الزوج. أموالها هي في إنجلترا تقريبا لحد القرن 20 ما كانش النساء لا يرث الميراث للابن الأكبر عشان يحافظوا على الأملاك زي ما هي. لو فتتناها بالميراث، الإمبراطورات الكبيرة دي زي إمبراطورية السيارات والسلاح والكلام ده، لو فتتت بالميراث هتنهار. عايزين يحافظوا عليها زي ما هي، فيخلوا الكل شركاء فيها لكن باسم الرجل الأكبر الولد الأول. وكان كثيرا ما يقتل الولد الأصغر أخاه الأكبر لكي لا يأخذ الميراث دونه. في الإسلام للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. ولا يقولن لي قائل قال الله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فقد فضل الله الذكر على الأنثى. أقول وسوى بين الذكر والأنثى في حالة الإخوة والأخوات الأم، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. في تسوية ولا فيش تسوية؟ تسوية، كل واحد له السدس. إن كانوا أكثر من واحد، أكثر من 2 يعني، يبقى كلهم شركاء بالتساوي في الثلث، بل وأحيانا ما يرتفع نصيب المرأة عن نصيب الرجل. واللي يدرس ميراث هيجد أمثلة كثيرة لهذا. لكن القاعدة في الإسلام أن الغنم بالغرم، من ينفق يتميز، من يكلف بتكليف زائد إيه؟ يبقى يراعى هذا في المغانم الشرعية. اللي بيقاتل ياخد نصيب في الغنيمة، والذي لا يقاتل ياخد نصيب في الفيء فقط، ده مقاتل. كذلك الذي ينفق على أخته أو على ابنته غير التي تطلب النفقة شرعا من أخيها أو أبيها أو زوجها أو ابنها، نفقة شرعية. وعندنا من القواعد الأساسية أن المرأة لها أهلية أو لها ذمة مالية مستقلة، حتى أن الفقهاء يقولوا أن الرجل يجب عليه أن ينفق على زوجه وإن كان فقيرة وإن كانت غنية. من الذي ينفق؟ الرجل، الزوج. ولا يجب على النفقة أن تنفق على الزوجة أن تنفق على زوجها المعسر وإن كانت غنية، فإن أنفقت فهذا فضل منها، بتتفضل عليه. لكن ما نقولهاش بدل ما نروح نشحت له ولا نجيب له ضمان اجتماعي ولا نديله أنت ما أنت معاكي فلوس، يقول لا ما حدش جبرني على كده. لا يملك أحد أن يجبرها أو أن يكرهها. بل إن المسألة في الإسلام أكثر من هذا، إذا أعطت زوجها زكاة مالها أجزأها ذلك. تصور عليها 10,000 جنيه زكاة في مالها، وجوزها فقير ما عندوش 10,000 مليم، فقير ومسكين، طب يجوز أدي الزكاة لزوجي؟ نقول لها يجوز. طب ما هو يصرف منها على البيت، يجب عليه أن ينفق عليك. ما يتقالش الزكاة عادت إليها، لأنها ما عادت إليها. ولهذا تعطيه زكاة مالها، أما هو فلا يستطيع أن يعطيها زكاة مالها، إنه يجب عليه أن ينفق عليها، ينفق عليها عزيزة نفقة. هو ده الغنم اللي على الرجل هنا. عشان كده جاءت قاعدة فللذكر مثل حظ الأنثيين في الإخوة والأخوات والأبناء والبنات، بس فقط، لأن الغنم بالغرم. المرأة في الإسلام ذمتها المالية كما قلنا مستقلة، عن أبيها، عن أخيها، عن ابنها، عن زوجها. في أوروبا لا، ما كانش لها ذمة مالية مستقلة، ولما حبوا يحرروها بقى إذن كتابي من زوجها. معرفش الحال دلوقتي بقى ايه، لان ما عادش في زواج في اوروبا تقريبا يعني. لكن الصورة في الاسلام واضحة، هي لها ذمة مالية مستقلة تماما تماما. فانا بس عايز اقول ان الاهلية، عشان نفهم يعني ايه ذمة مالية، بتسمى في الفقه الاهلية. الاهلية يا اخوانا هي القابلية للتكليف، قابلية ليه؟ وجوبا أخذا وردا. والفقهاء عندنا بيقسموها إلى قسمين، أهلية وجوب وأهلية أداء. أهلية الوجوب هي قدرة الإنسان على التملك، يقدر يثبت له في ذمته مال، وهذه تثبت للجنين في بطن أمه. خد بالك بتبدأ تثبت من امتى؟ عشان كده بنتكلم في الميراث عن ميراث الجنين، ميراث الحمل. تثبت له هذه الأهلية وهو فطن أم. إذا مات الرجل وصرك زوجته حبلة، نيجي نورث ما ننساش اللي في بطنها ده. طب نورثه إزاي وهو في علم الغيب؟ ده يتولد يا ما يتولدش، ولو اتولد ما احناش عارفين يطلع ذكر ولا أنثى، يطلع توأم ولا يطلع منفرد، نورثه ازاي؟ نستنى اما تولد؟ الشرع يقول لك لا ما تستناش، بس احجز له اوفر النصيبين. شوف النصيب الاكبر في حال يكونوا ذكر او في حال يكونوا انثى او في حال يكونوا توأم، واحجزه له. وبعد ما يتولد اذا طلع هو نصيبه ياخده. طب هو ياخده ازاي؟ في عليه وصي وولي يرعاه، الإسلام يجعل له ولاية ووصاية حتى يكبر، حتى يبلغ، حافظ عليه وعلى ماله. دي أهلية وجوب. أهلية الأداء هي القدرة على الالتزام بالواجبات المالية. يعني أقول لك عليك زكاة مال أو بلاش زكاة مال، عليك تتبرع لجهة كذا، أنا من حق أتبرع، أنا راجل عندي أهلية أداء. لكن لو عندي ابن عنده 7-8 سنوات وأنا القيم على ماله وعايز أتبرع من ماله لمستشفى السرطان ب100,000 جنيه، ينفع؟ ما ينفعش. العلماء يأذنوا للغلام في تعلم التجارة، ويأذنوا للولي في التعامل على ماله بضوابط، منها التصرفات النافعة نفعا محضا، والتصرفات الضارة ضررا محضا، والتصرفات الدائرة بين النفع والضرر. النافعة نفعا محضا، واحد بيديله حاجة نقول له خدها، الولي ما يجيش الولي يقول لك لا ما خدهاش، لا، مصلحة الصغير انك تاخدها، جاي له حاجة، جاي له هبة، جاي له تبرع، جاي له وصية، ما انت بالنيابة عنه ما ترفضش، مصلحته انه يقبل ولا لا، مصلحته انه يقبل، يبقى نافعة نفعا محضا. الضرة ضررا محضا عكسها، عايزين نتبرع من ماله بشيء نقول له لا، ما فيش حاجة ببلاش، هيتضر عليه هو ما يكبر، يبقى يتضر ان شاء الله، انما انت ما ينفعش، يبقى ضار ضر المحضا. ولو سبناه هو يتاجر وعلمناه التجاره، نحط له الاطارين دول لنحافظ على ماله، اما يتعامل نقول له تعاملك ده كان نافع ولا كان ضار، ولا كان دائر بين النفع والضر. الدائر بين النفع والضر زي البيع، يبيع حاجه وياخد ثمنها، يبقى فيه انه انضر لما باع الحاجه واستفاد لما ايه، ولو ما علمناهوش مش هيتعلم. يبقى دي اسمها الأهلية. المرأة بقى في المسألة دي أهليتها ايه؟ كالرجل سواء بسواء، كالرجل سواء بسواء. انا عايز يعني عشان اختم، طبعا ما قدرتش اتكلم عن العدل لكن قد يكون قد دخل في المساواة، اتكلمت عن حرية الاعتقاد وعن آيات الجهاد، اتكلمت عن الحرية المدنية. طب واحد يقول لي طب حكم الرد عن الإسلام إيه يا عم الشيخ؟ تقول لي حرية حرية حرية، الرسول قال من بدل دينه فاقتلوه، فين الحرية بقى؟ عشان كده بعض المتفرنجين في زماننا يجي على الحديث ده ويقول لك إيه، أولا ده خبر أحد ما يلزمناش، حديث في الصحيح، في الصحيح، وقد طبق في زمن بعض الراشدين، علي بن أبي طالب قتل، أبو بكر قاتل المرتدين، وعلي بن أبي طالب قتل الغلاة. واحد تاني يقول لك لا، ده الرسول لم يطبق هذا الحديث على المنافقين. نعم، الرسول لم يطبق هذا الحديث على المنافقين ولا على بعض المرتدين، إما لأنه لم يمكن منهم ارتد وهرب، وإما لأنه كان يخشى أن يقال إن محمدا يقتل أصحابه، فكان عنده مانع يمنعه من تنفيذ الحكم فيهم، وهذا يرجع إليه صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يرد الحكم المنطوق في قوله من بدل دينه فاقتلوه. البعض يقول فاقتلوه مؤولة أو نحو هذا قضية، لكن أهل السنة والجماعة يرون أن الردة لها حد أو لها حكم، والقتل لأن الإسلام حين دخله الرجل كان في هذا الحكم، يعني اللي دخل الإسلام دخل الإسلام فبيتقال له هو داخل الإسلام ممنوع الخروج من الإسلام، عايز تدخل اتفضل، بس خد بالك خد بالك، الإسلام في حاجة اسمها حد الردة. يعني ايه حد الردة؟ يعني اللي يبدل دينه من المسلمين يبقى عرضة لإيه؟ لهذا الحكم. طبعا هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. ولاحظوا أنا بختصر اختصار شديد، في حديث عن الحقوق العامة للأفراد، حفظ النفس ومقاصد الشرع، حق الملكية، حرية العمل، حقوق الاجتماعية والثقافية، التعلم والعلم، حق الفرد في كفالة الدولة اللي هي التكافل الاجتماعي. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات وله مال فلورثته، ومن مات وعليه دين فإلي وعلي. لاحظوا هذا الحكم في الكفالة، من مات وله مال يبقى ماله ليه؟ لورثته. ومن مات وعليه دين فإلي وعلي. هذا ما استقر عليه الأمر حينما فتح الله على النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث في الحقوق والحريات يحتاج منك أنك على الأقل تقرأ رسالة مختصرة أو رسالة موسعة، ولن تجد رسالة كافية يعني تقل عن 100 أو 200 صفحة، لكن هذا خاصة إذا وضعناه على ميزان النقد وميزان المقارنة مع ما يطرح علينا في الأنظمة الحديثة حتى لا ننخدع وحتى لا ننبهر. وأختم كلامي بهذه المقولة: الإسلام لا يمنع أن نأخذ عن غيرنا ما ينفعنا. يعني إيه المانع أن يبقى في حقوق وحريات نافعة فنقبلها؟ لا، لا يوجد مانع من هذا، لكن هو في الحقيقة لن تجد شيئا من هذا. لكن الإسلام لا يمنع أن يؤخذ عن الغير ما فيه نفع وما ليس فيه ضرر. فإن كانت تجارب عمر بن الخطاب أنشأ الدواوين، جابها منين؟ جابها من بلاد فارس. مسألة فيها منفعة، إنني أسجل الناس وأعرف شهادات ميلادهم وأعرف رواتبهم والجند، ده شيء نافع. لا يقال إن هذا مأخوذ من بلاد الكفر. مش كل شيء يؤخذ من غير المسلمين يبقى مردود. المهم نسأل، هو نافع ولا ضار؟ المنفعة في أكبر ولا الضرر؟ بيخالف الشريعة ولا لا يخالف الشريعة؟ إذا كان بيخالف الشريعة لا نقبله، إذا كان لا يخالف الشرع في شيء فما المانع من أن نقبله؟ لأن هذه تجارب الأمم، ورسولنا صلى الله عليه وسلم في هذا الباب أتاح لنا الاجتهاد وقال: أنتم أعلم بأموري، أو قال: بشؤوني دنياكم هذا. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.